الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد. قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في أقسام الخبر باعتبار طرقه، ذكر الحديث المتواتر وذكر الحديث الآحاد وعرف بالصحيح، وهنا انتقل إلى الحسن فقال في الصحيح. من يذكرنا شروط الحديث الصحيح؟ كم شرط؟ أولا خمسة، وهي: قل يا أبا فوزان، فوزان اسمك؟ قل أبو فوزان، أبو فوزان تفضل. اتصال السند، نعم، عدالة الراوي، طيب اتصال السند، عدالة الراوي، الضبط، ضبط الراوي، خلوه من الشذوذ والعلة القادحة، واتصال الإسناد. هذه خمسة شروط لا بد منها للحديث الصحيح. ثم قال هنا رحمه الله تعالى: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. هذا هو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا في الضبط، فهناك قال تام الضبط في الحديث الصحيح، وهنا في الحديث الحسن قال خفيف الضبط. فإذا خف ضبط الراوي، راوي من الرواة في الإسناد، ينتقل الحديث من الصحيح إلى الحسن، من الصحيح إلى الحسن، نعم.
ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره،
نعم. يبقى إذن عندنا الحديث المقبول الآن الصحيح لذاته، ويشترط فيه عدالة الراوي وضبط الراوي واتصال السند والخلو من الشذوذ والعلة القادحة، وهذا يسمى الحديث الصحيح لذاته. فإذا خف ضبط أحد الرواة فإنه يكون حديثا حسنا، فإذا تعددت طرق هذا الحديث الحسن، حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن وهكذا، فإنه يكون حديثا، ينتج عندنا حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره. يبقى عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته، هو الذي خف ضبط الراوي. طيب،
والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن،
والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. قلنا في الصحيح ما نقله عدل، قد ينقل الصحيح غير العدل. تام الضبط، قد ينقله ضعيف الضبط. بسند متصل، قد يكون فيه انقطاع ويسمى حديثا منقطعا. قد يكون السند متصلا والرواه يعني ثقات وتامون الضبط، ونقله العدول ولكن فيه شذوذ لمخالفة أصل من أصول الدين، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للجمع من الثقات على قول، فينتج عندنا الحديث الشاذ. والعلة القادحة، ونص على القادحة لأن هناك علة تكون غير قادحة، وذكرنا لها مثالا في الدرس السابق، وهو يا سمير قل، ها؟ طيب قل يا من؟ بلال، قل غير القادحة، أحسنت. في ثمن البعير في حديث جابر عند البخاري، الرواة اختلفوا في ثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والسلام البعير من جابر، هل هذا يضر في الإسناد أو في الصحة؟ لا يضر، لأنه ليس من أصل القصة، وأما الشذوذ الذي يضر فهو مثل في صلاة أو العدة تضر في صلاة الكسوف. فهذا الحديث وإن أخرجه مسلم إلا أن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز حكموا على رواية مسلم بأنها رواية شاذة التي فيها ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، يعني أكثر من ركوعين في الركعة، لأن رواية الصحيحين فيها ركوعين فيها ركوعان، ولم تثبت القصة إلا مرة واحدة، فمخرج الحديث واحد، لا يمكن أن تتعدد القصة ويكون لها أكثر من صفة. نعم.
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد.
ما هو الذي يصل إلى درجة الحسن؟
الضعيف.
الضعيف، نعم.
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره.
هذا شرط، إذا تعددت طرقه على وجه، هذا هو الشرط، على وجه يجبر بعضها بعضا. لكن لو تعددت طرقه وكلها ضعيفة جدا فهل ينجبر فيصير حديثا حسنا؟ لا، لا يمكن أن ينجبر، لكن ضعيف وضعيف وضعيف يشتد فيصبح حسنا لغيره. أما ضعيف جدا وموضوع ومصنوع ومكذوب وضعيف جدا آخر، لا، لا يرتقي أبدا إلى الحسن، لا لذاته ولا لغيره. نعم. يبقى إذن نتج عندنا في الحديث المقبول خمسة أنواع، وهي تفضل: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، حسن، أربعة أنواع: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره. كل هذه الدرجات متى جاء بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب العمل به، الواجب العمل به، لأنها صحت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الضعيف فتنازع العلماء في العمل به، فبعضهم قال يعمل به في فضائل الأعمال لا في الأحكام، والمختار والله أعلم أنه لا يعمل به مطلقا، وأنه ما صح من الأحاديث أو ثبت من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كاف والحمد لله، فيكتفى بالحديث الثابت سواء كان صحيحا أم حسنا، سواء كان في الأحكام أم العقائد أم فضائل الأعمال، لا بد من ثبوت السند ووصول السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر في أصول مذهبه، مجلدان في أصول مذهب أحمد رحمه الله، من قوله بالأخذ بالحديث الضعيف لأنهم من قبل كانوا لا يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وضعيف، وهذا الضعيف قد يعنون به أحيانا الحديث الحسن، ولذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله بجواز العمل بالحديث الضعيف هذا الذي ينجبر ويكون حسنا. وأما ما قام به بعض الناس في مصر وأظنه في الهند أيضا من قولهم بأن الحديث الحسن لغيره لا يجوز العمل به في العقائد، فهذا قول شاذ ومنكر من القول، لا يصح اعتماده أبدا، وإنما متى ثبت الحديث وصحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي درجات الحديث الأربعة أو بأي نوع من أنواع الحديث الأربعة أو بأي درجة من الدرجات السبعة فإنه حديث يعمل به. فدرجات الحديث سبعة، وهي ما رواه الشيخان، ثم أقل منه من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صحه غيرهم من الأئمة. وأما أنواعه فأربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. فمتى ثبت الحديث وصحت نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأي درجة أو من أي نوع من الأربعة فإن الواجب العمل به. وبعض أهل العلم من طرق الترجيح عنده أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما وخالفه ما كان في غير الصحيحين فإنه يقدم ما كان في الصحيحين. وهذا مأخذ ومسلك سلكه بعض العلماء من طرق الترجيح، لكن الأظهر والله أعلم أنه متى صحت نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأي نوع من الأنواع فإنه يجب العمل به ويجمع بينه وبين غيره ولو كان في الصحيحين. بل إنه من دقائق هذا الفن أن بعض الأسانيد في السنن وغيرها أقوى من جملة أحاديث في الصحيحين كما نبه عليه العلماء. هناك أحاديث عند أبي داود مثلا قد تكون في القوة في الإسناد أقوى من أحاديث في الصحيحين. فمثلا مسلم أخرج لسهيل بن سعيد الحدثاني مع ما فيه من كلام الأهل العلم، أخرج له حديثا واحدة وإن كان مقرونا. نعم. ولذلك البخاري لما وضع كتابه الجامع الصحيح قال وما تركت من الصحيح أكثر. وأما ما فعله بعضهم وطبع للأسف على نفقة أنصار السنة مع الأسف من كتاب سماه صاحبه أو أسماه صاحبه، يعني مفاد تسمية كتابه أنه يكفي العمل بما في الصحيحين، فهذا باطل جدا لأنه فات الصحيحين جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة. فلو قلنا نختصر على العمل بالبخاري ومسلم فات جملة أحكام كثيرة جدا، فهذا القول قول خطأ بل هو قول باطل مردود. نعم.
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
نعم. كل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، يبقى إذن الحجة إما آية أو حديث. لا يصح أن أقول لك ما الدليل أو ما الحجة والبرهان على قولك فتقول قال ابن تيمية كذا، هذا الجواب صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن ابن تيمية رحمه الله يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، وهكذا كل أهل العلم ابن تيمية ومن دونه ومن هو أعلى من العلماء يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم. وأبعد الناس عن هذه القاعدة الجماعات والأحزاب، يحتجون بأقوال رؤسائهم وزعمائهم، والحق أنه يحتج العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، هذا من السفه بين قول الرسول وقول فلان، من السفه أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أحد ولكن قال فلان، لا يجوز هذا أبدا. نعم.
صيغ الأداء
وقوله عفوا لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، يعني الحديث الضعيف بشرط أن يذكر ضعفه، بشرط أن يذكر ضعفه أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح. لا مانع أن ينسب أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف، أو يصدر بلفظة من ألفاظ التمريض كروية وحكية وقيلة، فإذا لم يصدره بذلك ختمه ببيان درجته فيقول قال النبي عليه السلام أو روي عن النبي عليه السلام أنه قال، ثم يقول وهذا حديث ضعيف، لا سيما في هذا الزمان حيث أن الناس لا يفرقون بين الضعيف والصحيح حتى انتشرت الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة أيضا. وكان الإمام العلامة الألباني رحمه الله إذا سمع حديث ضعيفا ينتفض ويحمر وجهه رحمه الله صيانة مع أنه عمل سلسلة عظيمة، سلسلة الصحيحة وسلسلة الضعيفة رحمه الله، وهو من أول علماء العصر ومن أبرع علماء العصر في هذا الفن محمد ناصر الدين الألباني الذي صار الطعن فيه رمزا من رموز وعلامة من علامات الحدادية الخوارج في هذا الزمان، الطعن في الألباني رحمه الله، فسبحان من كساه هذه الحلة رحمه الله تعالى. نعم.
صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء.
للحديث تحمل وأداء، ويشترط في في الأداء الإسلام والبلوغ بخلاف التحمل، فيمكن أن يتحمل الإنسان حال الكفر، ويمكن أن يتحمل حال الصبا والصغر، كما في حديث محمود بن الربيع قال: عقلت مجة مجة، كما عند البخاري في صحيحه: عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن، يعني قربة قديمة، وكان الناس قديما يضعون الماء في القرب يبردونه فيها. عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير. فمتى روى هذا؟ بعد البلوغ. فيشترط في الأداء والرواية أن يكون مسلما وأن يكون بالغا. أما التحمل فإنه يجوز حتى دون البلوغ وحال الكفر. نعم نعم، وغيره، هناك جملة من الحديث على هذا، يعني عائشة لم روت بعض الأحاديث ولم تكن حاضرة القصة، وإنما تحملته عن بعض الصحابة وروته عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بدء الوحي، هل كانت عائشة موجودة؟ هل كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي؟ لا. نعم تفضل.
فالتحمل أخذ الحديث عن الغير.
نعم.
والأداء،
قال رحمه الله تعالى: فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، مثل أن يأخذ التلميذ، يكون ذلك من التلميذ إلى الشيخ. نعم.
والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير،
يعني من الشيخ إلى التلميذ. نعم.
وللأداء صيغ منها: حدثني لمن قرأه على الشيخ.
لمن قرأ ولا قرأه؟ لمن قرأ عليه الشيخ. نعم.
حدثني لمن قرأ عليه الشيخ.
نعم. إذا قرأ الشيخ فيقول الطالب بعد ذلك، إذا تحمل هذا وأراد أن يؤديه يقول: حدثني فلان. نعم.
أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ.
وهذا عند من يقول إن حدثني بمعنى أخبرني، وهذا مذهب ومذهب جماعة من المحدثين، وعند بعضهم، وهذا مما فيه الخلاف بين البخاري ومسلم، أن حدثني غير أخبرني. نعم. فهنا تكون أحدثني مرادفة لأخبرني، أم تكون مغايرة؟ هنا تكون مرادفة أم مغايرة على هذا التعريف؟ ها؟ مرادفة. نعم.
أو قرأ على الشيخ.
أو قرأ هو على الشيخ، فحينئذ تكون غير مترادفة. نعم.
أخبرني إجازة أو أجاز لي، لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه.
والرواية بالإجازة ضعيفة، ولكن لجأ إليها المحدثون لما كثر الطلاب وانتشروا في البلدان، فأذنوا أن يرووا عنهم. ولذلك لو أن الشخص قرأ على شيخه شيئا من الكتاب فأجازه فيه، هل هذه الإجازة معتمدة أم غير معتمدة؟ في الأصل أنها معتمدة، في الأصل أنها معتمدة. نعم.
وإن لم يكن
الآن يعني اللي معه إجازة يقول فلان ما شاء الله معه إجازة، رغم أنها أقل درجات التحمل، أقل درجات التحمل. نعم.
وإن لم يكن بطريق القراءة.
نعم.
العنعنة، وهي رواية الحديث بلفظ عن.
نعم.
وحكمها الاتصال إلا من معروف
إلا من
إلا من معروف بالتدليس.
نعم. إذا قال غير المدلس، والتدليس من الدلس وهي الظلمة، إذا قال غير المدلس حدثني فلان، أو إذا قال فلان من الرواة عن فلان، فهذا معناه أن الإسناد متصل. أما إذا قال المدلس هذا الذي عرف بأنه مدلس فهذه تسمى عنعنة يطعن بها في الحديث، لا بد له من متابع حتى يثبت الحديث. وممن اشتهر بذلك قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن عمرو ابن عبد الله السبيعي عفوا محمد بن مسلم ابن تدرس. وممن اشتهر بذلك أيضا يعني التدليس عطية ابن سعيد ابن جنادة العوفي، وأيضا أبو إسحاق عمرو ابن عبد الله السبيعي، فهؤلاء اشتهروا بالتدليس. وقد يكون بعض المدلسين مدلسا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عن مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان في الصحيحين. يعني أبو الزبير كما قلت لكم اشتهر بالتدليس عن جابر، لكن لو جاء هذا التدليس في الصحيحين فإن له حكم الاتصال أم عدم الاتصال؟ الاتصال. ولم أجد في البخاري من ذلك إلا حديثا واحدا برقم 4130، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. هذا في البخاري لقتادة عن جابر هذا الحديث، أبو الزبير عن جابر هذا الحديث. أما في مسلم فيوجد 11100 رواية عن أبي الزبير عن جابر، لكن كل ما جاء عن أبي الزبير عن جابر في الصحيحين فله حكم الوصل، له حكم الوصل. إما أن يكون البخاري أو مسلم وصله في موطن آخر من صحيحه، وإما أن يكون قد وصله غيره، وصله غيره. نعم. ولذلك بعض الناس وبعض الجهال يطعن في الصحيحين من هذا المدخل، فيقول أنتم تقولون ها هو أبو الزبير ها هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس يروي عن جابر أحاديث 111 حديثا في مسلم وحديثا واحدا يعني 112 في الصحيحين، وأنتم تقولون إنه مدلس. إذن يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة لا تصح، فيطعنون في السنة من هذا المنطلق ومن هذا الباب، وهذا من خبثهم ودهائهم. ولكن العلماء قالوا كل حديث رواه أبو الزبير عن جابر في الصحيحين فإن له حكم الوصل في أحدهما أو فيهما. نعم.
فلا يحكم إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث.
نعم، يعني إذا كان في غير الصحيحين وممن روى أو راوي من الرواة معروف بالتدليس وكانت صيغة الأداء عنده عن وليس أخبرني ولا حدثني، لكي نقبل هذا الحديث لابد أن يكون له متابع، لابد أن يكون له متابع، يعني له رواية أخرى يكون هذا المدلس قد صرح فيها بالتحديث، يعني قال حدثني أو أخبرني، يروي الحديث بغير صيغة العنعنة، لأن العنعنة هذه لا تقبل من مدلس، لا تقبل من مدلس. والتدليس أنواع كثيرة سيأتي معنا إن شاء الله في المصطلح، منه تدليس البلدان كان يقول مثلا حدثني فلان ببغداد ويقصد شارع بغداد وهو مصري مثلا، يقصد شارع بغداد في مركز بدر لأنه من مركز بدر، فيهم من سمع أنه سافر إلى بغداد العراق، يعني لأن هذا كان يعد شرفا في الرحلة، الرحلة هذه تعد شرفا في طلب العلم، وهو لم يرحل لكن السامع قد يهم. أو يكون شيخه ضعيفا وشيخ شيخه قوي فيسقط شيخه، وهذا أسوأ أنواع التدليس هو تدليس التسوية، فيسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه مباشرة، فيهم من لا يعرف الإسناد أن هذا قد أخذه عن شيخ شيخه، ويكون الإسناد متصل والرواة ثقات وكلهم عدول وكلهم تامون الضبط، فإذا الإسناد كالشمس لا إشكال فيه أبدا، وهذا أسوأ أنواع التدليس. وهناك أنواع أخرى. نعم.
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
نعم.
الإجماع.
طيب أنا أشعر أن أنتم يعني تمام. ها سئمتم؟ سئمتم أما فهمتم السؤال أيضا؟ طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة؟ خلاص مستعد للصلاة. نعم كذلك.
الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فهذه قراءة في كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في كتابه الأصول من علم الأصول في أقسام الخبر باعتبار طرقه، ذكر الحديث المتواتر وذكر الحديث الآحاد وعرف بالصحيح، وهنا انتقل إلى الحسن فقال في الصحيح. من يذكرنا شروط الحديث الصحيح؟ كم شرط؟ أولا خمسة، وهي: قل يا أبا فوزان، فوزان اسمك؟ قل أبو فوزان، أبو فوزان تفضل. اتصال السند. نعم. عدالة الراوي. طيب اتصال السند، عدالة الراوي، الضبط، ضبط الراوي، خلوه من الشذوذ والعلة القادحة، واتصال الإسناد. هذه خمسة شروط لا بد منها للحديث الصحيح. ثم قال هنا رحمه الله تعالى: والحسن ما نقله عدل خفيف الضبط بسند متصل وخلا من الشذوذ والعلة القادحة. هذا هو نفس تعريف الحديث الصحيح إلا في الضبط، فهناك قال تام الضبط في الحديث الصحيح، وهنا في الحديث الحسن قال خفيف الضبط. فإذا خف ضبط الراوي، راوي من الرواة في الإسناد، ينتقل الحديث من الصحيح إلى الحسن، من الصحيح إلى الحسن. نعم.
ويصل إلى درجة الصحيح إذا تعددت طرقه ويسمى صحيحا لغيره.
نعم. يبقى إذن عندنا الحديث المقبول الآن الصحيح لذاته، ويشترط فيه عدالة الراوي وضبط الراوي واتصال السند والخلو من الشذوذ والعلة القادحة، وهذا يسمى الحديث الصحيح لذاته. فإذا خف ضبط أحد الرواة فإنه يكون حديثا حسنا، فإذا تعددت طرق هذا الحديث الحسن، حديث حسن وحديث حسن وحديث حسن وهكذا، فإنه يكون حديثا، ينتج عندنا حديث صحيح لغيره، صحيح لغيره. يبقى عندنا صحيح لذاته وصحيح لغيره وحسن لذاته، هو الذي خف ضبط الراوي. طيب.
والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن.
والضعيف ما خلا من شرط الصحيح والحسن. قلنا في الصحيح ما نقله عدل، قد ينقل الصحيح غير العدل. تام الضبط، قد ينقله ضعيف الضبط. بسند متصل، قد يكون فيه انقطاع ويسمى حديثا منقطعا. قد يكون السند متصلا والرواه يعني ثقات وتامون الضبط، ونقله العدول ولكن فيه شذوذ لمخالفة أصل من أصول الدين، أو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، أو مخالفة الثقة للجمع من الثقات على قول، فينتج عندنا الحديث الشاذ. والعلة القادحة، ونص على القادحة لأن هناك علة تكون غير قادحة، وذكرنا لها مثالا في الدرس السابق، وهو يا سمير قل، ها طيب قل يا من بلال قل غير القادحة. أحسنت. في ثمن البعير في حديث جابر عند البخاري الرواة اختلفوا في ثمن الذي اشترى به النبي عليه الصلاة والسلام البعير من جابر، هل هذا يضر في الإسناد أو في الصحة؟ لا يضر، لأنه ليس من أصل القصة. وأما الشذوذ الذي يضر فهو مثل في صلاة، أو العدة تضر في صلاة الكسوف، فهذا الحديث وإن أخرجه مسلم إلا أن العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز حكموا على رواية مسلم بأنها رواية شاذة التي فيها ثلاث ركوعات وأربع ركوعات، يعني أكثر من ركوعين في الركعة، لأن رواية الصحيحين فيها ركوعين، فيها ركوعان، ولم تثبت القصة إلا مرة واحدة، فمخرج الحديث واحد، لا يمكن أن تتعدد القصة ويكون لها أكثر من صفة. نعم.
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعدد.
ما هو الذي يصل إلى درجة الحسن؟
الضعيف.
الضعيف، نعم.
ويصل إلى درجة الحسن إذا تعددت طرقه على وجه يجبر بعضها بعضا ويسمى حسنا لغيره.
هذا شرط، إذا تعددت طرقه على وجه، هذا هو الشرط، على وجه يجبر بعضها بعضا. لكن لو تعددت طرقه وكلها ضعيفة جدا فهل ينجبر فيصير حديثا حسنا؟ لا، لا يمكن أن ينجبر، لكن ضعيف وضعيف وضعيف يشتد فيصبح حسنا لغيره. أما ضعيف جدا وموضوع ومصنوع ومكذوب وضعيف جدا آخر، لا، لا يرتقي أبدا إلى الحسن، لا لذاته ولا لغيره. نعم. يبقى إذن نتج عندنا في الحديث المقبول خمسة أنواع، وهي تفضل: الصحيح لذاته، الصحيح لغيره، الحسن لذاته، حسن، أربعة أنواع: الصحيح لذاته والصحيح لغيره، الحسن لذاته والحسن لغيره. كل هذه الدرجات متى جاء بها الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم الواجب العمل به، الواجب العمل به، لأنها صحت نسبتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الضعيف فتنازع العلماء في العمل به، فبعضهم قال يعمل به في فضائل الأعمال لا في الأحكام، والمختار والله أعلم أنه لا يعمل به مطلقا، وأنه ما صح من الأحاديث أو ثبت من الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كاف والحمد لله، فيكتفى بالحديث الثابت سواء كان صحيحا أم حسنا، سواء كان في الأحكام أم العقائد أم فضائل الأعمال، لا بد من ثبوت السند ووصول السند إلى النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. وما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى كما ذكر في أصول مذهبه، مجلدان في أصول مذهب أحمد رحمه الله، من قوله بالأخذ بالحديث الضعيف لأنهم من قبل كانوا لا يقسمون الحديث إلا إلى صحيح وضعيف، إلى صحيح وضعيف، وهذا الضعيف قد يعنون به أحيانا الحديث الحسن، ولذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى من قوله بجواز العمل بالحديث الضعيف هذا الذي ينجبر ويكون حسنا. وأما ما قام به بعض الناس في مصر وأظنه في الهند أيضا من قولهم بأن الحديث الحسن لغيره لا يجوز العمل به في العقائد، فهذا قول شاذ ومنكر من القول، لا يصح اعتماده أبدا، وإنما متى ثبت الحديث وصحت نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأي درجات الحديث الأربعة أو بأي نوع من أنواع الحديث الأربعة أو بأي درجة من الدرجات السبعة فإنه حديث يعمل به. فدرجات الحديث سبعة، وهي ما رواه الشيخان، ثم أقل منه من فرد به البخاري، من فرد به مسلم، ما كان على شرطهما ولم يخرجاه، ما كان على شرط البخاري، ما كان على شرط مسلم، ما صحه غيرهم من الأئمة. وأما أنواعه فأربعة: صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. فمتى ثبت الحديث وصحت نسبته إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بأي درجة أو من أي نوع من الأربعة فإن الواجب العمل به. وبعض أهل العلم من طرق الترجيح عنده أن الحديث إذا كان في الصحيحين أو في أحدهما وخالفه ما كان في غير الصحيحين فإنه يقدم ما كان في الصحيحين، وهذا مأخذ ومسلك سلكه بعض العلماء من طرق الترجيح، لكن الأظهر والله أعلم أنه متى صحت نسبة الحديث إلى النبي عليه الصلاة والسلام بأي نوع من الأنواع فإنه يجب العمل به ويجمع بينه وبين غيره ولو كان في الصحيحين. بل إنه من دقائق هذا الفن أن بعض الأسانيد في السنن وغيرها أقوى من جملة أحاديث في الصحيحين كما نبه عليه العلماء. هناك أحاديث عند أبي داود مثلا قد تكون في القوة في الإسناد أقوى من أحاديث في الصحيحين. فمثلا مسلم أخرج لسويد بن سعيد الحدثاني مع ما فيه من كلام الأهل العلم، أخرج له حديثا واحدة وإن كان مقرونا. نعم. ولذلك البخاري لما وضع كتابه الجامع الصحيح قال: وما تركت من الصحيح أكثر. وأما ما فعله بعضهم وطبع للأسف على نفقة أنصار السنة مع الأسف من كتاب سماه صاحبه أو أسماه صاحبه، يعني مفاد تسمية كتابه أنه يكفي العمل بما في الصحيحين، فهذا باطل جدا، لأنه فات الصحيحين جملة كبيرة من الأحاديث الصحيحة. فلو قلنا نختصر على العمل بالبخاري ومسلم فات جملة أحكام كثيرة جدا، فهذا القول قول خطأ، بل هو قول باطل مردود. نعم.
وكل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها.
نعم. كل هذه الأقسام حجة سوى الضعيف فليس بحجة، يبقى إذن الحجة إما آية أو حديث. لا يصح أن أقول لك ما الدليل أو ما الحجة والبرهان على قولك فتقول قال ابن تيمية كذا، هذا الجواب صحيح أم خطأ؟ خطأ، لأن ابن تيمية رحمه الله يحتج لقوله ولا يحتج بقوله، وهكذا كل أهل العلم ابن تيمية ومن دونه ومن هو أعلى من العلماء يحتج لأقوالهم ولا يحتج بأقوالهم. وأبعد الناس عن هذه القاعدة الجماعات والأحزاب، يحتجون بأقوال رؤسائهم وزعمائهم، والحق أنه يحتج العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولو العرفان، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة، هذا من السفه بين قول الرسول وقول فلان، من السفه أن يقول الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول أحد ولكن قال فلان، لا يجوز هذا أبدا. نعم.
صيغ الأداء
وقوله عفوا: لكن لا بأس بذكره في الشواهد ونحوها، يعني الحديث الضعيف بشرط أن يذكر ضعفه، بشرط أن يذكر ضعفه أن نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح. لا مانع أن ينسب أن يقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الضعيف، أو يصدر بلفظة من ألفاظ التمريض كروية وحكية وقيلة، فإذا لم يصدره بذلك ختمه ببيان درجته فيقول قال النبي عليه السلام أو روي عن النبي عليه السلام أنه قال ثم يقول وهذا حديث ضعيف، لا سيما في هذا الزمان حيث أن الناس لا يفرقون بين الضعيف والصحيح، حتى انتشرت الأحاديث الضعيفة بل والموضوعة أيضا. وكان الإمام العلامة الألباني رحمه الله إذا سمع حديث ضعيفا ينتفض ويحمر وجهه رحمه الله، صيانة مع أنه عمل سلسلة عظيمة، سلسلة الصحيحة وسلسلة الضعيفة رحمه الله، وهو من أول علماء العصر ومن أبرع علماء العصر في هذا الفن، محمد ناصر الدين الألباني الذي صار الطعن فيه رمزا من رموز وعلامة من علامات الحدادية الخوارج في هذا الزمان، الطعن في الألباني رحمه الله، فسبحان من كساه هذه الحلة رحمه الله تعالى. نعم.
صيغ الأداء للحديث تحمل وأداء.
للحديث تحمل وأداء، ويشترط في الأداء الإسلام والبلوغ بخلاف التحمل، فيمكن أن يتحمل الإنسان حال الكفر، ويمكن أن يتحمل حال الصبا والصغر، كما في حديث محمود بن الربيع قال عقلت مجة مجة، كما عند البخاري في صحيحه، عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن، يعني قربة قديمة، وكان الناس قديما يضعون الماء في القرب يبردونه فيها، عقلت مجة مجها النبي صلى الله عليه وسلم في وجهي من شن معلق وأنا صغير. فمتى روى هذا؟ بعد البلوغ. فيشترط في الأداء والرواية أن يكون مسلما وأن يكون بالغا، أما التحمل فإنه يجوز حتى دون البلوغ وحال الكفر. نعم. نعم. وغيره، هناك جملة من الأحاديث على هذا، يعني عائشة لم روت بعض الأحاديث ولم تكن حاضرة القصة، وإنما تحملته عن بعض الصحابة وروته عن النبي عليه الصلاة والسلام. يعني بدء الوحي، هل كانت عائشة موجودة؟ هل كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدء الوحي؟ لا. نعم تفضل.
فالتحمل أخذ الحديث عن الغير.
نعم.
والأداء،
قال رحمه الله تعالى فالتحمل أخذ الحديث عن الغير، مثل أن يأخذ التلميذ، يكون ذلك من التلميذ إلى الشيخ. نعم.
والأداء إبلاغ الحديث إلى الغير،
يعني من الشيخ إلى التلميذ. نعم.
وللأداء صيغ منها حدثني لمن قرأه على الشيخ.
لمن قرأ ولا قرأه؟ لمن قرأ عليه الشيخ. نعم.
حدثني لمن قرأ عليه الشيخ.
نعم. إذا قرأ الشيخ فيقول الطالب بعد ذلك إذا تحمل هذا وأراد أن يؤديه يقول حدثني فلان. نعم.
أخبرني لمن قرأ عليه الشيخ،
وهذا عند من يقول إن حدثني بمعنى أخبرني، وهذا مذهب ومذهب جماعة من المحدثين، وعند بعضهم، وهذا مما فيه الخلاف بين البخاري ومسلم، أن حدثني غير أخبرني. نعم. فهنا تكون أحدثني مرادفة لأخبرني أم تكون مغايرة؟ هنا تكون مرادفة أم مغايرة على هذا التعريف؟ مرادفة. نعم.
أو قرأ على الشيخ،
أو قرأ هو على الشيخ، فحينئذ تكون غير مترادفة. نعم.
أخبرني إجازة أو أجاز لي لمن روى بالإجازة دون القراءة، والإجازة إذنه للتلميذ أن يروي عنه ما رواه.
والرواية بالإجازة ضعيفة، ولكن لجأ إليها المحدثون لما كثر الطلاب وانتشروا في البلدان، فأذنوا أن يرووا عنهم. ولذلك لو أن الشخص قرأ على شيخه شيئا من الكتاب فأجازه فيه، هل هذه الإجازة معتمدة أم غير معتمدة؟ في الأصل أنها معتمدة، في الأصل أنها معتمدة. نعم.
وإن لم يكن
الآن يعني اللي معه إجازة يقول فلان ما شاء الله معه إجازة، رغم أنها أقل درجات التحمل، أقل درجات التحمل. نعم.
وإن لم يكن بطريق القراءة.
نعم.
العنعنة وهي رواية الحديث بلفظ عن.
نعم.
وحكمها الاتصال إلا من معروف
بالتدليس.
إلا من معروف بالتدليس.
نعم. إذا قال غير المدلس، والتدليس من الدلس وهي الظلمة، إذا قال غير المدلس حدثني فلان، أو إذا قال فلان من الرواة عن فلان، فهذا معناه أن الإسناد متصل. أما إذا قال المدلس هذا الذي عرف بأنه مدلس، فهذه تسمى عنعنة يطعن بها في الحديث، لا بد له من متابع حتى يثبت الحديث. وممن اشتهر بذلك قتادة ابن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى عن أبي الزبير محمد بن مسلم ابن عمرو ابن عبد الله السبيعي، عفوا محمد بن مسلم ابن تدرس. وممن اشتهر بذلك أيضا يعني التدليس عطية ابن سعيد ابن جنادة العوفي، وأيضا أبو إسحاق عمرو ابن عبد الله السبيعي، فهؤلاء اشتهروا بالتدليس. وقد يكون بعض المدلسين مدلسا في شيخ معين فهو غير مدلس وإن عن مثل أبي الزبير عن جابر إذا كان في الصحيحين. يعني أبو الزبير كما قلت لكم اشتهر بالتدليس عن جابر، لكن لو جاء هذا التدليس في الصحيحين فإن له حكم الاتصال أم عدم الاتصال؟ الاتصال. ولم أجد في البخاري من ذلك إلا حديثا واحدا برقم 4130، وهو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب. هذا في البخاري لقتادة عن جابر هذا الحديث، أبو الزبير عن جابر هذا الحديث. أما في مسلم فيوجد 11 رواية عن أبي الزبير عن جابر، لكن كل ما جاء عن أبي الزبير عن جابر في الصحيحين فله حكم الوصل، له حكم الوصل. إما أن يكون البخاري أو مسلم وصله في موطن آخر من صحيحه، وإما أن يكون قد وصله غيره، وصله غيره. نعم. ولذلك بعض الناس وبعض الجهال يطعن في الصحيحين من هذا المدخل، فيقول أنتم تقولون ها هو أبو الزبير، ها هو أبو الزبير محمد بن مسلم بن تدرس يروي عن جابر أحاديث 111 حديثا في مسلم، وحديثا واحدا يعني 112 في الصحيحين، وأنتم تقولون إنه مدلس. إذن يوجد في البخاري ومسلم أحاديث ضعيفة لا تصح، فيطعنون في السنة من هذا المنطلق ومن هذا الباب، وهذا من خبثهم ودهائهم. ولكن العلماء قالوا كل حديث رواه أبو الزبير عن جابر في الصحيحين فإن له حكم الوصل في أحدهما أو فيهما. نعم.
فلا يحكم إلا من معروف بالتدليس، فلا يحكم فيها بالاتصال إلا أن يصرح بالتحديث.
نعم. يعني إذا كان في غير الصحيحين وممن روى أو راوي من الرواة معروف بالتدليس، وكانت صيغة الأداء عنده عن وليس أخبرني ولا حدثني، لكي نقبل هذا الحديث لابد أن يكون له متابع، لابد أن يكون له متابع، يعني له رواية أخرى يكون هذا المدلس قد صرح فيها بالتحديث، يعني قال حدثني أو أخبرني، يروي الحديث بغير صيغة العنعنة، لأن العنعنة هذه لا تقبل من مدلس، لا تقبل من مدلس. والتدليس أنواع كثيرة سيأتي معنا إن شاء الله في المصطلح، منه تدليس البلدان، كان يقول مثلا حدثني فلان ببغداد ويقصد شارع بغداد وهو مصري مثلا، يقصد شارع بغداد في مركز بدر لأنه من مركز بدر، فيهم من سمع أنه سافر إلى بغداد العراق، يعني لأن هذا كان يعد شرفا في الرحلة، الرحلة هذه تعد شرفا في طلب العلم، وهو لم يرحل لكن السامع قد يهم، أو يكون شيخه ضعيفا فيروى شيخ شيخه قوي فيسقط شيخه، وهذا أسوأ أنواع التدليس هو تدليس التسوية، فيسقط شيخه ويروي عن شيخ شيخه مباشرة، فيهم من لا يعرف الإسناد أن هذا قد أخذه عن شيخ شيخه، ويكون الإسناد متصل والرواة ثقات وكلهم عدول وكلهم تامون الضبط، فإذن الإسناد كالشمس لا إشكال فيه أبدا، وهذا أسوأ أنواع التدليس. وهناك أنواع أخرى. نعم،
هذا وللبحث في الحديث ورواته أنواع كثيرة في علم المصطلح وفيما أشرنا إليه كفاية إن شاء الله تعالى.
نعم،
الإجماع.
طيب أنا أشعر أن أنتم يعني تمام، ها سئمتم، ها سئمتم أما فهمتم السؤال أيضا. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسئلة؟ خلاص مستعد للصلاة. نعم كذلك.